anda di compra,
allora Federico.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي لدينا الحديث عن أن منشأ حمل النهي على الكراهة لاندراجه تحت كبرى تقديم النص على الظاهر وحمل الظاهر على النص، فإن قوله لا تفعل ظاهر في الحرمة، وقوله يجوز نص في الجواز، ويقدم النص على الظاهر. هذا هو ما استدل به البعض لجعل الجمع بين الحرمة والجواز بأن يقال يجوز على كراهة، يكون ذلك ناشئا من حمل الظاهر على النص. هذا الكلام عليكم السلام تواجهه مجموعة من المشاكل. المشكلة الأولى أنه من جملة تطبيقات هذه القاعدة فيما لو كان التعارض بين الأمر والنهي، رواية تأمر ورواية تنهى، فالتزم أصحاب هذه المقولة بحمل الفتوى على الجواز على كراهة، مع أن كلا من الأمر والنهي ظاهر لأنه نص، فماذا تفعلون هنا؟ هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، حتى في مثل مورد البحث إذا تعارض النهي الذي هو ظاهر في الحرمة مع الجواز الذي هو نص في الجواز، في بعض الأحيان قد يكون ما هو ظاهر في الحرمة نصا في متعلقه، وما هو نص في الجواز ظاهرا في المتعلق. التفت جيدا. يعني مثلا لو جاءت رواية تقول لا تتزوج من الأم المباشرة، فهو ظاهر في الحرمة إلا أن المتعلق ماذا؟ صريح ونص. وجاءت رواية أخرى تقول لا بأس بالزواج من الأم،
لا بأس نص في الجواز، لكن بلحاظ الأم المباشرة هو ظاهر، لأن الأم تطلق على المباشرة وغير المباشرة. فحكما هناك تعارض بين ظاهر ونص، ومتعلقا هناك أيضا تعارض بين ظاهر ونص، ولا أولوية لتقديم أحدهما على الآخر. هذه المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة وهي مهمة، ركز معي، لو ورد أكرم العلماء، أكرم العلماء، وورد لا تكرم العالم الفاسق، أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق، في هذين الخبرين يمكن أن نرفع التعارض بينهما بأحد وجهين. الوجه الأول أن نحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، فنقول النتيجة ماذا تكون؟ أكرم العلماء غير الفصاق. هذه طريقة لرفع التنافي بين هاتين الروايتين. الطريقة الثانية أن نحمل النهي على الكراهة، أكرم العلماء ولا تكرم العلماء الفصاق، نحمل النهي على الكراهة، فينحل ماذا؟ التنافي، لأن الرواية الأولى تدل على الجواز والرواية الثانية ظاهرة في الحرمة، نحملها على ماذا؟ نحملها على الكراهة. فإذن إذا ورد يجوز إكرام العلماء وورد لا تكرم العلماء الفصاق، كما يرتفع التنافي بحمل العام على الخاص، يرتفع التنافي بماذا؟ بحمل الكراهة على بحمل النهي على الكراهة، مع أنه لم نجد أحدا من الفقهاء في مثل هذا المورد إلا والتزم بحمل العام على الخاص. فلو كان حمل النهي على الكراهة من الجمع العرفي كان هناك تعارض بين جمعين عرفيين، لابد أن يعنون في علم الأصول أيهما نقدم، مع أنه الأمر ليس كذلك. واضح المشكلة الثالثة تحديد هكذا. الرواية الأولى ما هي؟ يجوز إكرام العلماء. الرواية الثانية لا تكرم العلماء الفصاق. عندنا لرفع التنافي عندنا طريقتين. طريقة الأولى بأن نحمل العام على الخاص، يجوز إكرام العلماء غير الفصاق. الطريقة الثانية بأن نحمل النهي على الكراهة فيرتفع التنافي. لو كانت هذه الطريقة الثانية عرفية، لو كانت هذه الطريقة الثانية عرفية، لماذا لم يبحثوا عن التعارض بين هذين الجمعين العرفيين؟ الكل سلموا أنه نحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. هذه المشكلة الثانية أو الثالثة عفوا التي تواجه هذه الطريقة من الجمع. وعليه ففي الواقع الأمر يختلف باختلاف الموارد، ولأجل ذلك ذكر بعض العلماء في كتاب التعارض للمسألة صور متعددة أحكامها تختلف من صورة إلى صورة أخرى، فلا يمكن أن نقول كلما تعارض جواز مع ما هو ظاهر في التحريم ينبغي أن نحمل الظاهر في التحريم على الكراهة. هذه القاعدة على إطلاقها لا نقبلها، وبالتالي عليكم السلام، وبالتالي تكون النتيجة النهائية أن التعارض فيما نحن فيه لا يرتفع ولا ترجيح لإحدى الطائفتين على الأخرى ببركة التقية، كما بحثنا مع صاحب الجواهر، فيبقى الأمر أن نلتزم بالتساقط، وإذا التزمنا بالتساقط نرجع إلى عمومات الحل. لكن لقوة أخبار التحريم نتوقف في المسألة ونحتاط وجوبا في ترك التزويج من أم المزني بها أو من ابنتها. وبهذا يكون الكلام قد تم في الفرع الخامس. الفرع السادس والأخير في المسألة، يعني طبعا إذا نريد نطول فينا نعمل فرع سادس وسابع، لكن نجمعهما معا قياسا على ما تقدم.
بالنسبة إلى المشكلة الأولى، ألا يمكن القول بأن الأمر صحيح وظاهر في الوجوه إلا أنه نص في الجواز باعتبار أن قدر متيقن مع الأمر هو الجواز، وبالتالي يبقى المورد هو مورد تعارض بين الظاهر والنص؟
هذا طبعا إذا بنينا على أن الوجوب مركب من الترخيص في الفعل والمنع من الترك، يعني هي القضية تبتني على مبنى القدماء. مبنى القدماء يرون أن الأمر والوجوب مركب وليس بسيطا، مركب من الترخيص بالفعل والمنع من الترك. الذي عارضه النهي هو المنع من الترك، فيبقى الترخيص بالفعل، لكن هذا المبنى بعد لا يقبل عند المتأخرين. الفرع السادس، نستبدل الزنا بوطئ الشبهة. يعني كنا نقول إذا زنى بامرأة هل تحرم الأم أو البنت؟ الآن نقول إذا وطأ شبهة. في الزنا ذكرنا فرعين: أن يكون الزنا سابقا وأن يكون الزنا لاحقا. في وطء الشبهة أيضا نجمع كلا هذين الأمرين في هذا الفرع السادس. بداية ما عندنا روايات، يعني في الزنا عندنا روايات، أما في وطء الشبهة في خصوص المقام لا يوجد عندنا روايات. في هذا الفرع كما نلاحظ يوجد شقان: الشق الأول أن يعرض وطء الشبهة على ما هو حلال، تزوج امرأة فوطأ أمها شبهة، فالوطء الشبهة متأخر عن الزواج. بما أنه لا يوجد روايات، طب الأمر في هذا الشق يكون واضحا، باعتبار أن عمومات العقد تقتضي أن يكون العقد مؤثرا ما لم يمنع منه مانع. شكذا أنا الرجل تزوج من هذه المرأة، مقتضى عمومات العقود أن يكون هذا العقد مؤثرا إلى أن يمنع منه مانع. والذي يطرأ مانعيته تتوقف على وجود دليل على أنه مانع، فالمفروض ما عندنا روايات. فإذا ما عندنا روايات يبقى العقد على تأثيره، ولا نستطيع أن نتمسك بماذا؟ بأن الحرام لا يحرم الحلال، لأن وطئ الشبهة اسمه وطئ الشبهة ليس حراما، لا يصدق على وطئ الشبهة. التفتنا؟ إذن الصحيح هكذا أن نقول أن هذا الرجل عندما تزوج من هذه المرأة هذا العقد يكون سار المفعول إلى أن يمنع منه مانع، والمانع الذي يمنع هو ما يدل عليه الدليل، وطئ الشبهة لم يدل دليل على أنه مانع، فتبقى هذه المرأة زوجة له. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة للشق الأول، والظاهر أنه لا خلاف فيه، إنما الكلام أين؟ في الشق الثاني، أن يكون وطء الشبهة سابقا على العقد. وطء الأم شبهة وبعد ذلك أراد أن يتزوج من ابنتها أو العكس. ذكروا أن المشهور الشهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا هو القول بالحرمة، فيكون وطئ الشبهة موجبا للحرمة كالعقد كالزواج. خالف في ذلك ابن إدريس والمحقق في الشرائع والمختصر النافع، هذان ذهبا إلى ماذا؟ إلى القول بالجواز، لا ينشر الحرمة، على دليلهم أنه ما في دليل، لأن الدليل قام على أن الذي ينشر الحرمة هو النكاح الصحيح والزنا على قوله، والوطئ لا نكاح صحيح ولا زنا، فلا دليل على أنه ينشر الحرمة، في مقابل المشهور شهرة عظيمة ذكروا أنه ينشر الحرمة. هذه الفتوى المشهورة ما هو مدركها؟ ذكر العلامة بعض الوجوه ونقحها بتمامها المحقق الكركي في جامع المقاصد، لعل أفضل من بحث في تلك العصور المحقق الكركي، استدل بوجوه. الوجه الأول التمسك بدليل الأولوية، بيانه أن الزنا السابق على العقد يحرم، لأنه رأيه هو قول بالتحريم، فتحريم وطئ الشبهة يكون من باب أولى. ليه؟ نشوف الذي يحرم في الأصل في باب المصاهرة ما هو؟ النكاح، هذا الذي يحرم. فجاءت الشريعة وألحقت الزنا بالنكاح، خب أيهما أقرب للنكاح، وطئ الشبهة أم الزنا؟ وطئ الشبهة. فإذا كان الأبعد عن النكاح يحرم، فمن باب أولى أن يحرم الأقرب. واضح هذا الدليل؟ هذا الوجه ناقشوه بأمرين. الأمر الأول أنه لم يثبت مثل السيد الخوي والسيد الحكيم، لم يثبت التحريم بالزنا على الفرع السابق، أن السيد الخوي مبناه أنه ليس حرام، السيد الحكيم مبناه أنه مكروه، على كل هو ليس حرام. إذن الحكم في المقيس عليه لم يثبت فتبطل الأولوية. هذه المناقشة ماذا؟ الأولى. المناقشة الثانية حاصلها أن الشبهة التي وقع فيها المحقق الكركي ظن أن تحريم الزنا إلحاقا له بماذا؟ بالنكاح. فجاءت الأولوية أن الوطء الشبهة أقرب إلى النكاح من الزنا. لكن سؤالنا هنا، من قال أن تحريم الزنا لأجل إلحاقه بالنكاح؟ هو محرم مستقل. روايات الحرمة المتقدمة ما قالت أن تحريم الزنا لأجل الإلحاق بالنكاح، لعل تحريم الزنا عقوبة، عقوبة له وتأديب له، لأنه من باب الإلحاق بالنكاح حتى يقال بأن وطأ الشبهة أقرب إلى النكاح. واضح هذا الإشكال؟ إشكال دقيق. أنه نحن في الشريعة عندنا محرمات، منها النكاح ومنها الزنا، لأننا عندنا محرم واحد والزنا ألحقناه بهذا المحرم. روايات الحرمة التي تقدمت لم تدل على ذلك، على الإلحاق. فقد يكون في علم الله منشأ تحريم الزنا عقوبة للزاني، أنه ابتعد عن هذه العائلة كليا، زنيت بالأم ابتعد أيضا عن الابن، عقوبة له، لا نعرف. فأين هي الأولوية؟ إذن هناك مناقشتان، المناقشة الأولى أنه لم تثبت الحرمة، والمناقشة الثانية وهي الأهم أن الأولوية غير صادقة في المقام. هذا هو الدليل الأول الذي استندوا إليه لإثبات ماذا؟ أن وطأ الشبهة ينشر الحرمة. الدليل الثاني ما ذكره أيضا المحقق الكركي. هذا الدليل، هذا النوع من الأدلة متكرر في كلمات الفقهاء، ويمكن أن نعبر عنه بالاستقراء. صاحب هذا الدليل يعرف أن الزنا محرم مستقل عن النكاح، فلذا لم يجري الأولوية، وإنما ما إن علاقة بالزنا. نلاحظ في مسائل مختلفة من الفقه الشريعة ألحقت وطء الشبهة بالنكاح، تقدم معنى وين في بحث العدة، من عقد على امرأة في عدتها ألحقنا به من وطأ امرأة في عدتها. ويأتي في بحث المهر، كما أن المنكوح حلالا وبعقد شرعي تستحق المهر، الموطوءة شبهة تستحق المهر. إذن إذا تتبعنا مسائل الشريعة، صحيح فيما نحن فيه لا يوجد رواية، لكن في فروع أخرى يوجد روايات ألحقت وطأ الشبهة بالعقد الصحيح. فيما نحن فيه لا يوجد رواية، نشك هل يلحق في هذا الفرع وطأ الشبهة بالعقد الصحيح؟ نستكشف من التتبع والاستقراء أن ذوق الشريعة على الإلحاق من باب الحاق المشكوك بالأعم الأغلب، فيلغى خصوصية الموارد. نعم، واضح الاستدلال؟ خب، هذا الدليل يبتني في الواقع كما رأينا على الاستقراء، ولكن الاستقراء نفسه يؤكد لنا أنه في بعض الفروع يوجد فرق بين النكاح ووطئ الشبهة. كيف؟ من نكح امرأة يجوز أن ينظر إلى أمها أو لا يجوز؟ يجوز. أما من وطأ امرأة لا يجوز له أن ينظر إلى أمها. إذن في بعض الأحكام يوجد فرق. نعم، من وطأ امرأة كما تحرم عليه الأم في وطئ الشبهة، تحرم عليه الأم. عفوا، هو أول الكلام في العدة. أما في هذا الفرع مسألة الرؤية، مسألة النظر، النظر طبعا على حسب اختلاف الفتاوى، مرة فقيه يرى لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين حتى بدون شهوة، على الأقل إلى زنديها. من نكح امرأة يجوز له أن ينظر إلى زندي الأم طبعا بدون شهوة أو ريب، لكن من وطأ امرأة لا يجوز له ذلك. إذن في بعض الأحكام وإن كانت قليلة تفرق بين النكاح وبين وطئ الشبهة، فهنا لا ندري، لعل هذا منه. فإذن هذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه للقول بالحرمة. هذا كان ماذا؟ الدليل الثاني. يعني شوف، مرة هذا دليل الاستقراء باعتبار أنه يتكرر، مرة يوجد موضوعان في تمام الآثار بينهما اشتراك في الشريعة، بمعنى أنه يوجد في بابي الموضوعين نصوص تدل. فجاء مورد من الموارد لا يوجد فيه نص، هنا يمكن أن نلحق هذا المورد الذي لا يوجد فيه نص في أحد الموضوعين بالموضوع الأول اعتمادا على الاشتراك في تمام الآثار الأخرى. لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. وطو الشبهة لا يشترك مع النكاح في تمام الأثار، بل يوجد أثار بينها تفاوت، فبالتالي لا نستطيع أن نلحق المشكوك ما نحن فيه من هذا القبيل الثاني.
الشبهة ملحق بالوطء الصحيح مش بالعقد الصحيح، فبيكون مسألة النظر نظر إلى الأم نتيجة العقد وليس نتيجة الوطء.
صاحب الجامع المقاصد يجيب بشيء من هذا القبيل، عبارته هكذا يقول: وتخلف المحرمية لا يضر، فإنها متعلقة بتمام حرمة الوضع، أو تخلف المحرمية. بالنتيجة العقد وطء الصحيح، ما معنى الوطء الصحيح؟ المصبوغ بعقده، ليس كذلك؟ وإلا إذا كان مجرد العقد الذي لا يتصف بالحرمة، وبوطء الشبهة يكون وطء ماذا؟ صحيح. إذا كان الوطء الصحيح هو المصبوغ بالعقد، فإذا نحن نتكلم عن ماذا؟ عن وطء المعقود عليها. وطء المعقود عليها صحيح أنه هناك شيء زائد وهو عقد ووطء، وفي وطء الشبهة لا يوجد إلا ماذا؟ إلا وطء، لكن في كل الموارد الأمر كذلك، لأنه حتى في مسألة العدة المشهور عند الفقهاء كما تقدم أن مجرد العقد ولو لم يدخل بها، وهذا هو مقتضى التحقيق، مجرد العقد على ذات العدة وإن لم يدخل بها يوجب ماذا؟ التحريم. فنقول هذا وطء وهذا عقد، التفتنا، فحينئذ يصلح أن يكون هذا نقض. فلم نحرز أنه في تمام الآثار ألحق وطء الشبهة بماذا؟ بالعقد، بالوطء الصحيح، وبالتالي لا يكون هذا الاستقراء تاما، فلا نستطيع أن نبني على بقية البحث إن شاء الله يوم الأربعاء اليوم إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.